بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثالث من دروس هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى مع القرآن الكريم. وسبق أن قلت إن العيش في رحاب حياة السلف نعمة عظيمة، والنظر في أحوالهم وفي مناهجهم وبخاصة مع القرآن الكريم نعمة يعين الله جل وعلا بها العبد على الالتزام بالسنة والعناية بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتثله سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في ذلك قولا وعملا حالا وسلوكا رحمهم الله تعالى. وقد قلت إن الموضوع طويل، ولذلك جعلته في يعني موضوعات يعني مجزأة أو في محاور متعددة. وهذا اليوم نتحدث فيه عن عناية سلفنا الصالح رحمه الله تعالى بترتيل القرآن الكريم وتجويد الصوت وإحسان التلاوة، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس صوتا. يقول في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون، فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب. وفي بعض الروايات أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب فقرأ بسورة والطور، فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر. وفي بعض الروايات: أول ما وقع الإيمان في قلبي. إذن لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات حسن التلاوة وفي أعلى منازل الترتيل وحسن الصوت عليه الصلاة والسلام، وقد شهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم، بل حتى المشركين كانوا يتأثرون بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتواصون فيما بينهم ألا يستمعوا قراءته. ولا يخفى عليكم قصة الأخنس ابن شريق وأبي جهل وأمية بن خلف ومجموعة منهم، كانوا يترددون على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فإذا أصبح في الليل أحدهم لا يرى الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم آخر الليل بالقرآن، وكان يجذبهم بصوته وحسن تلاوته عليه الصلاة والسلام. فإذا أصبح الصباح أبصر بعضهم بعضا، يعني عرف فلان أن هذا فلان وهذا فلان، ثم بعد ذلك يعني يتواصون ألا يعودوا فيعودون. وذلك كما قد ذكر هذا المفسرون عند قول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثرون بتلاوته. وقد ذكر هذا المفسرون أيضا في مفتتح سورة فصلت لما جاء الوليد بن المغيرة وهو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، والوليد مات على الشرك وهو من كبار قريش ومن صناديدهم وأشرافهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يتوج إن أراد الملك عليه، أو أن يزوج أجمل امرأة فيهم، أو أن يعطى مالا فيكون أغناهم. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ يعني انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع. فافتتح صلى الله عليه وسلم بداية سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحمة. فلما رجع إلى قريش قال أبو جهل: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي جاء الذي ذهب به، يعني أنه تأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تكلم ولا نصح ولا، وإنما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا وفدت وفود العرب أيام الجاهلية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقاهم في منى وفي الطريق إلى منى، فكان يقول لهم: اسمعوا مني القرآن، اسمعوا مني القرآن، يعني كان يدعوهم بالقرآن، لأن القرآن هو التوحيد، القرآن كله توحيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، القرآن هو التوحيد وكله توحيد من فاتحته إلى خاتمته. وكان يكون خلفه في الغالب عمه أبو لهب ويحذر الناس منه ويحذر من هذا الصابئ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، بل هو الرسول سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. إذن أيها الإخوة، يعني في مقدمة من أوتوا حسن الصوت والترتيل وجماله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأثنى صلى الله عليه وسلم على صاحب الترتيل الذي يرتل ويحسن صوته ما استطاع، قال فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن، شوف التعبير هنا بكلمة صاحب القرآن، يعني الملازم له المرتبط بالقرآن الكريم، وليس مجرد الارتباط أن صوته جميل أو أنه يعرف أحكام التجويد، لا، هذا لا يكفي، كل الناس بعض الناس يستطيع هذا، لكن مقصود الصحبة التي تشتمل على ثلاثة أمور كما قال أهل العلم: الصوت وحسن التلاوة والمحافظة على الحزب، هذا أمر. الأمر الثاني معرفة تفسير القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم، معرفة أحكامه فرائضه شريعته، هذا يجب أن يكون. الأمر الثالث العمل بالقرآن، أن يظهر أثر هذا القرآن عليك، هذه هي الصحبة الحقيقية لكلام الله سبحانه وتعالى. أما هي مجرد بس حفظ وتجويد وأحكام فقط، لا، هذا غير صحيح، لابد من اجتماع الأمور الثلاثة، وهي التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكما في الأثر الذي ذكرته في درس ماض من قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنه، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه المقدمة يجب على طالب العلم الحقيقة أن يقرأها وأن يستفيد منها، لأنها مقدمة في أصول التفسير، ومن أفضل الشروح عليها حسب ما وقفت عليه هو شرح الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ذكر رحمه الله لما جاء عند هذا الأثر قال: دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم ثلاثة، وهي التي ختم بها، قالوا: فتعلمنا القرآن، يعني تعلما وتعليما وتلاوة وتجويدا وترتيلا إلى آخره، قالوا: والعلم، العلم أن تعلم القرآن، تتفقه في القرآن، تعرف التفسير، تعرف المعاني، تعرف الأحكام. الثالث قالوا: والعمل، هذا هو الذي عليه الحساب وعليه السؤال، والقرآن حجة لك أو عليك. والكلام إن شاء الله سيأتي لنا يوما نتكلم في هذا بمجال أوسع وأكبر، لكن هذه هي الصحبة الحقيقية للقرآن الكريم أيها الإخوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ، وارقى ورتل. هذا هو الشاهد الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا فضل عظيم لأهل القرآن، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا. ما معنى الترتيل؟ الترتيل يدل على معاني كثيرة ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، منها ما روي عن الصحابة ومنهم ما روي عمن بعدهم. فمثلا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بينه تبيينا، أن المقصود بالترتيل تبيين الحروف، إظهار الحروف، البيان. وجاء عن مجاهد أنه قال ترسل فيه ترسلا، كما قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال مجاهد على تؤدة. ودلت هذه الأقوال على أن المراد بالترتيل هو التمهل والتؤدة حال التلاوة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة رضي الله عنها كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل في القراءة، يدخل حرف في وسط حرف ويدغمل الكلمات، لا هذا خطأ، كما يصنع بعض الناس هداهم الله الآن، تجلس جنبه تريد بس تفهم ماذا يقول وين فيه، في أي سورة أي حزب أي كذا، ما قراءة كذا داخل بعضها في بعض الكلمات متداخلة، غير صحيح. الترتيل أول ما يكون فيه الترتيل التبيين الإيضاح، أيضا بعد ذلك الترسل التؤدة. أما كل إنسان يقرأ قراءة يدخل بعضها في بعض، ولذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة إلى قوله يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. ولذلك يعني كان السلف رحمه الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه عند قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. كما أن الترتيل أيها الإخوة وتحسين الصوت هذا مما يجذب القلوب ويجعل القارئ نفسه يحب القراءة، كما أن غيره أيضا يستميله ويعني يسمع له ويقف على مهاني وتأملات وتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يتضح له من قبل، وذلك بسبب الترتيل وتحسين الصوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في ما رواه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. التغني هنا أيها الإخوة اختلف في المراد به على أقوال. القول الراجح يتغنى أنه يجمل صوته، لا المقصود أنه يلحن به أو يتجه به إلى لحون أهل الغنى والطرب، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود يتغنى يعني يجمل صوته يحسن صوته. وذلك لما جاء في الحديث الآخر قال ابن أبي مليكة أو قيل ابن أبي مليكة فماذا إذا لم يكن حسن الصوت، قال يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع. إذن أيها الإخوة هذا هو القول الأول، يعني يتغنى يعني يحسن صوته يجمل صوته غاية ما يستطيع. القول الثاني أنه يستغني بالقرآن عن غيره، فلا يكون القرآن مجالا للمسألة أو كما يقولون الشحاذة. وللأسف الآن في بعض المجتمعات ارتبط قارئ القرآن بالسؤال، يعني أنه يسأل الناس بالقرآن، فإذا قيل والله فلان يقرأ القرآن إيه هذا معروف، هذا عشان بس يأخذ مال أو أنه يذهب يقرأ في المآتم، وهذه بدع ولا تجوز. يعني أنه يؤتى بقارئ القرآن لما يموت ميت ويؤتى عند المقبرة فيقرأ عند القبر، هذا بدعة ولا تصح ولا يجوز، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مات وقد تركنا على مثل البينة لا يزيغ عنها بعدها إلا هذا. أو أن يؤتى بقارئ بعد ذلك في مآتم في اليوم في ثلاثة أيام يقرأ عندهم القرآن، وبعد أسبوع بعد 40 يوم، هذا كله أيها الإخوة بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان ولا شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها. فلو كان في خير النبي صلى الله عليه وسلم مات جملة من الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام. مات عثمان بن مظعون وهو من أوائل الذين ماتوا بعد الهجرة، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهما؟ حمزة بن عبد المطلب عمه ومن أحب الناس إليه، ما صنع عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ بل ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه فلذت كبده عليه الصلاة والسلام، بكى نعم وتأثر عليه الصلاة والسلام، لكن لا قرأ قرآن ولا جمع أناس. لكن أقول وأعود مرة أخرى أقول، وللأسف إنه ارتبط قارئ القرآن عند بعض الناس بأنه من يسأل ويشحد، وأنه يأتي يؤتى به سواء في مآتم ولا في غيرها، ولا جالس عند عتبة باب مسجد ولا وين جالس ويعطى مال. لا يا أخي، القرآن أعز وأشرف وأكرم وأجل، لا يجوز أن ينحى به وأن يوجه في مثل هذا التوجيه. أعوذ بالله يا أخي، القرآن كريم وعزيز. نعم، كون أن تعمل مثلا مسابقات تحفيظ قرآن كريم، سواء مسابقة يعني على محلية أو دولية، ويعطى أهل القرآن جوائز مكافآت، نعم هذا نعم يستحقون، هؤلاء أهل القرآن يعززون ويكرمون ولهم مقام عظيم. لكن واحد يريد يشهد ويمد يده عند الناس، ولا يحضر كما قلت بدع وخرافات مآتم وما مآتم، ويقرأ على ميت ونجتمع وأكل، هذا كله والإخوة بدع وخرافات، هذه يجب أن يحذر منها وأن يناصح من وقع فيها. المهم أيها الإخوة أن معنى يتغنى في القرآن كما قلت، هم ذكروا فيها عدة معاني لكن أشهرها معنى يعني يتغنى، يعني يحسن صوته، يجمل صوته بتلاوة القرآن، هذا معنى. المعنى الثاني أنه يستغني بالقرآن، يحمد الله الذي أغناه بالقرآن عن الناس، عن التذلل للخلق، يحمد الله. يا أخي أنت الآن جمعت في صدرك شيئا عظيم، ولذلك ينبغي لقارئ القرآن، من حمل القرآن كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال من جمع القرآن في صدره فقد جمع أمرا عظيما. شيء كلام الله سبحانه وتعالى يقول لا يجوز له أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يبتطل مع من يبتطل. ما معنى يبتطل؟ يعني ما يجوز أن يكون بطال، يعني كذا ضايع، يعني هائم على وجهه في الشوارع وفي كل مكان. لا، قارئ القرآن له مقام وله منزلة، يجب أن يحترم هذا القرآن الذي أنعم الله عز وجل عليه بحفظه وأن جمعه في صدره. هذا الذي يجب أيها الإخوة أن يعني أن يكون عليه أهل القرآن في هذه المقامات العالية وفي هذا الإكرام، والله المستعان. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على تحسين الصوت وعلى تجميله، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومعناه أن الله يعني عند حديث لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. قال الحافظ ابن كثير ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت، وداود عليه السلام كان معروف حسن الصوت، يا جبال أوبي معه والطيب وألنا له الحديث كان عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على قراءة أبي موسى قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ففي كلام الحافظ ابن كثير هنا إشارة إلى أن حسن الصوت أيضا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الأنبياء كلهم الله أعطاهم حسن الصوت وجماله وترتيله، لأن ماذا يتلون أيها الإخوة؟ ماذا يقرؤون؟ يقرؤون كلام الله عز وجل. لا شك أن يعني هذا من فضل الله ومن إحسانه أن الله أعطاهم حسن الصوت. وقال ولذلك، يقول الحافظ ابن كثير، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية. يعني الله جمع لهم بين أمرين، كمال الخلق، فالأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا، أكمل الناس إيش؟ خلقا وخلقا. ثم أيضا هم عندهم الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى ما لا يكون عند غيره. ولذلك جاء حسن الصوت وجاء حسن الترتيل والتجويد ولا شك، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو سبحانه يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إلى آخر الحديث. فالمهم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بهذا الأمر، وقد فقه هذا الصحابة ومن بعدهم في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وجاء في رواية أخرى: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني معروف أن الأشعريين وقد قدموا من اليمن مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مقدمتهم أبو موسى الأشعري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف منازلهم في الليل، تعرف ما في لا في إضاءة ولا في أنوار ولا شيء، كيف يعرفون؟ يعرفون بالصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني أعرف منازلهم وإن لم أرها ولا أعرفها بحسن صوتهم بتلاوتهم للقرآن. وهذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على أن بيوت الصحابة كبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت معمورة بالقرآن، يحيون ويعيشون ويأنسون بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن الآن يأتي بعض الناس ويقول: يا أخي نحن نعاني من الحسد، نعاني من العين، الشياطين متسلطة علينا في البيت، نسمع كذا وفيه أصوات. لأنك يا أخي ما عمرت بيتك بكلام الله سبحانه وتعالى، ويعني هناك أذكار يجب نعم أن نحرص عليها في الدخول والخروج إلى غير ذلك. أيضا يا أخي وهو أمر مهم تلاوة القرآن، من منا أيها الإخوة جعل له حزبا يقرأه في بيته؟ والله كما قال بعض أهل العلم: لقراءتك حزبا أو سورة ترتبها يوميا في بيتك لها من التأثير على زوجتك وأولادك ما لا يؤثر المحاضرات والدروس. عندما يأتون ويمرون ويرون أباهم في هذا المقام الصالح، في هذا المقام العالي، وهو يقرأ القرآن في البيت، أيها الإخوة يعني كما يقول بعضهم: والله كان يستيقظ، كنا ونحن ومنا من هو كبير في السن أو من أدرك هؤلاء وهو في زمان الشباب يعرف أنه كان يستيقظ في الليل على صوت أبيه أو على صوت والدته، على صوت جده أو جدة كبار السن كانوا يقرؤون القرآن. ونعم نحن أدركنا هذا، نعرف والله كنا نستيقظ، والله نعرف، أنا أتكلم عن نفسي مثلا يوما ما في أحد الأقارب والله أني أذكر أنه يقرأ في سورة الأعراف. أن الناس يعني كانوا يحيون بالقرآن ويعيشون ويتنعمون بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي ونقول: البيوت فيها كذا وفيها كذا، نعم لأنك ما عمرتها بكلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا الصحابة كما قلت أيها الإخوة ساروا على هذا النهج. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع قراءة رجل فقال: من هذا؟ قال عبد الله، قيل عبد الله بن قيس، قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فالصحابة رضي الله عنه اشتهر منهم أئمة قراء حفظة لكتاب الله، أصحاب صوت وترتيل وتجويد، وإن كان ليس يعني على المصطلح الآن تجويد إظهار وإدغام، لا، لكن يعني هم علوا بالتطبيق، لكن عاد مسألة التنظير والتدريس هذا جاء بعد ذلك وهذا سنتكلم عنه. لكن أقول يعني عرف منهم أئمة واشتهر أئمة من الصحابة بالقراءة والحفظ وحسن الصوت. في مقدمتهم كما قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان: الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كانوا أئمة في القراءة وحسن الصوت. أيضا أبو موسى الأشعري، أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. هذا يدل على شرف ومزية. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى أيضا على سالم ابن معقل مولى أبي حذيفة، وكان مولى وكان يصلي في مسجد العصبة قريبا من قبى، وكان يصلي خلفه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه، كانوا يصلون خلفه، كان إماما آتاه الله حسن الصوت وجودته. فإذا أيها الإخوة، يعني لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم عنوا بهذا الأمر. أيضا منهم الأئمة القراء الذين استشهدوا في بئر معونة، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة، في سنة صفر، في شهر صفر من السنة الرابعة، لما جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن في قومي إسلاما فأرسل معنا، فأرسل معه عليه الصلاة والسلام 70 من خيار الصحابة، وكلهم خيار أئمة قراء، ولكنهم في الطريق، القصة الطويلة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الزاد في المجلد الثالث، غدروا بهم أولئك الأعراب الجفاة، غدروا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم، ولم يبق منهم إلا واحد من الصحابة إلى آخر القصة. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى ثم نسخ، أن بلغوا قومنا أن قد رضينا ورضي الله عنا. قال أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر خبرهم على منبره وإن عينيه لتذرفان، لأن هذا خبر فجيع، كانوا يغدر بهم، لا أسلحة معهم ولا شيء، ويغدر بهم أولئك الجفاة الأعراب. لكن على كل حال، أنا الذي أقصده أنه عرف من الصحابة أئمة قراء، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه أنصاري، وأبو سعيد أيضا عم أنس رضي الله عنه، أو من أعمامه ابن السكن أيضا من الأنصار، كل هؤلاء عرفوا بحسن الصوت وبالترتيب أيضا. وما يزال هذا الأمر حتى بعد التابعين، جاء أيضا في سيرة يعني جماعة منهم كالربيع بن خثيم، وكان من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، كان حسن الصوت، كان ابن مسعود يدريه يقول: اقرأ علي، وكان يقول: يا ربيع، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. فبكى الربيع رحمه الله وقال: والله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ثم قرأ: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا أردت أن تكون محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن من المخبتين. والله جل وعلا ذكر لهم 4 أوصاف في هذه في سورة الحج. أيضا كذلك منهم علقمة بن وقاص، كان حسن الصوت، وكان يقول: كان ابن مسعود يعني يطلب مني أن أقرأ عليه القرآن، جاء في بعض الروايات أنه يطلب منه أن يقرأ عليه في المجالس من حسن صوته وجودته وجماله. أيضا في تلاميذ ابن عباس: مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير رحمه الله، حتى ذكروا أن قراءته فيها قراءة حزن، كانت قراءة حزينة فيها تأثر وفيها خشوع، بل حتى ذكروا في سيرة سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو أحد فقهاء المدينة 7، صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وقيل 70 سنة ما أخطأته تكبيرة الإحرام، يعني ما فاتته تكبيرة الإحرام، وكان يعني في صوته حزونة، وهو على كل حال يعني هو ذكر أنه لا زالت الحزونة فيه، لأن جده اسمه حزن، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يغير اسمه ولم يغيره. قال سعيد رحمه الله: قال: فما زالت الحزونة فينا، يعني فيهم حزن، فيهم نوع حزونة يعني وتأثر. على كل حال، هذا كان أيضا في قراءته رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، عناية السلف والحياة معهم، ولا نحب أن نطيل عليكم، كثيرة في العناية كما قلت بالترتيل وتحسين الصوت وتجويد. وهنا أحب أيها الإخوة أن أنبه إلى مسائل. المسألة الأولى أن القرآن أيها الإخوة كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. وقال رحمه الله أيضا: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. ما معناها؟ يعني معناه أن القرآن كلام الله عز وجل، ليس مثل أي كتاب تفتح وتقرأ، لا، القرآن الأصل أنك تأخذه من الشيوخ، تلتزم بحلقة أو مع شيخ لوحدك وتقرأ عليه حتى يصحح الأخطاء وحتى تعرف تنطق الحروف النطق الصحيح. هذا أمر مهم جدا. لذلك أيها الإخوة نحن نوصي الإخوة جميعا أن يلتحقوا بحلق القرآن الكريم. والحلق الآن الحمد لله ليست للصغار، هناك الصغار والشباب والكبار، المهم الإنسان يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني على الإنسان يحرص، وأنت على خير إن شاء الله تعالى. وإذا كنت لا تستطيع مشغول ولا عذر لك على الحال، ما في شغل عندنا مع القرآن كذلك، لكن أقول ولنفترض هنا أقول الله الحمد الآن مقارب تستطيع تسجل فيها، هنا الآن مقارب في الحرمين الشريفين، هناك مقارب في مساجد أخرى تسجل معهم وتقرأ وتصحح تلاوتك وتعلم كيف كذا وكذا. أو أنك إذا ما استطعت لا هذا ولا هذا تأخذ مثلا أشرطة بعض القراء الأئمة أئمة المساجد أو بعض القراء وتفتح المصحف وتسمع القراءة وتحسن وتصحح قراءتك وتعرف كيف تقرأ. المهم القرآن عزيز كما قال ابن الجزري رحمه الله، لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. لا بد أنك تقرأ، لا بد أنك تحسن تلاوتك. كم واحد يقول والله أنا أعرف أقرأ، لا صح، حتى لو معك شهادات لو معك الدكتوراه وأنت لا ما قرأت ولا أصحح أنت لا شك ستقع في أخطاء. إذا أيها الإخوة هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني أيضا نحرص على الترتيب، على تحسين الصوت، على يعني التغني بالقرآن، نحرص على هذا. وهذا لنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. الأمر الثالث أن السلف رحمهم الله حذروا ولا يزال هذا التحذير أن ينحى بالقرآن بلحون أهل الغناء والطرب، وهذا أمر عظيم وخطير أن يقال والله فلان يقرأ سورة كذا بلحن المغني أو المطرب كذا وكذا، أعوذ بالله، هذا لا يجوز وهذا أمر خطير وقد أنكره السلف إنكارا شديدا ونقول عنهم في هذا كثير. الإنسان يتقي الله عز وجل، ومثل هذه المقاطع لا يجوز أن تتداول سورة المسد أو سورة الكافرون بلحن كذا وكذا، هذا لا يجوز. وهنا أيها الإخوة يجب أن نفرق بين أمرين، الحقيقة هذا ينبه عليه العلماء، في فرق بين اللحن يعني لحون أهل الغناء والطرب، هذا أعوذ بالله لا يجوز. والحافظ ابن كثير كلام قوي في هذا الموضوع، وأيضا ابن القيم رحمه الله كلام الحقيقة في التحذير والنهي من غاية التحذير. وهنا هذا أمر ولهجة أو مثلا قراءة أهل البلد، فمثلا كل أهل البلد لهم طريقة معينة في القراءة، هذا لا حرج فيه. يعني مثلا هنا مثلا عندنا في منطقة الحجاز غير مثلا منطقة نجد غير منطقة الجنوب غير مثلا خارج المملكة، مثلا كل ناس لهم طريقة في أداء القراءة، لكن هذه الطريقة لا تعني تضييع الحروف، تضييع المخارج، عدم الالتزام بالتجويد، لا هذا كله لا بد أن يلتزم به، لكن طريقة الأداء هذه لا حرج. يعني كل بلد اعتادوا منذ وهم صغار على طريقة معينة في القراءة، فهذه طريقتهم صحيحة إذا كانت كما قلت يلتزم فيها بمخارج الحروف والنطق والتجويد ويعني إلى آخره، فهذا لا حرج. أيضا أيها الإخوة مسألة مهمة جدا وهي عدم التكلف والتشدد في مخارج الحروف وفي التجويد، وهذا الأمر نبه عليه العلماء قديما وليس الآن، وإن كان وللأسف الآن توجد له تطبيقات ونسمع بعض الناس يعني في تكلف وفي تشدد في إخراج مخارج الحروف، حتى كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، له مجلد كتاب بعنوان تلبيس إبليس، عقد فصلا في تكلف القراء، قال إن بعضهم إذا أراد القراءة قال سال لعابه أكرمكم الله أكرم الملائكة على شدقه من التكلف، وهذا لا يجوز التكلف، لا في دين الإسلام لا يجوز التكلف، الدين يسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم، فما بالك التكلف والتشدد في تلاوة القرآن. وقد عقد أيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فصلا في رسالة له بعنوان زغل العلم. ما معنى زغل العلم؟ الزغل يعني الشيء الذي لا فائدة فيه، الشيء الباطل لا مصلحة فيه، وهي رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة. وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة هذه الرسالة. يمكن واحد يقول تلبيس إبليس هذا كتاب كبير مجلد، طيب نقول إذا في صعوبة تقرأ اقرأ هذه الرسالة، وهي بعنوان زغل العلم للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. عقد فيها فصلا وتكلم عمن يتكلفون في التجويد وفي تطبيق مخارج الحروف وإلى آخره، وأن هذا أيها الإخوة لا يصح ولا يجوز، لا يقبل هذا في دين الإسلام. التكلف مرفوض، والتعسف وهذا مرفوض في الإسلام جملة وتفصيلا، فما باله أن يكون مع القرآن الكريم. ولذلك ينبغي الحقيقة مناصحة هؤلاء وتنبيههم أن هذا لا يجوز. إخراج الحروف حسب يعني ما يتسر، أما الإنسان أعوذ بالله بالتقعر، وأيضا في التطبيق وفي التجويد وفي أمور كثيرة الحقيقة جعلت حتى بعض الناس ينفر من التجويد وينفر من هذه العلوم التي نعم نحن نؤكد عليها، وهي ولله الحمد تدرس عندنا في المراحل التعليمية وأيضا في الجامعات وفيها رسائل علمية. هذا كله أمر يعني لا شك يعني أنه يتعلم ويطبق، لكن المقصود التكلف التشدد في هذا أيها الإخوة لا يجوز. ختاما أيها الإخوة أقول إن القراءات السبع، ونحن يعني والله الحمد يعني منا من يحفظ القرآن أو يقرأه بالقراءة السبع، ومنا من عنده قراءة واحدة، وخاصة في هذه البلاد قراءة حفص عن عاصم، حفص بن سليمان عن عاصم. القراءة هذه القراءات السبع هي قرآن، ولا يجوز الطعن فيها ولا تمحيل قرائها، وإن وجد في أوائل بعض أو في أوائل العلماء منهم من أنكر بعض القراءات السبعية، أنكر عليه العلماء وشددوا عليه، ومنهم أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قالوا إنه قال في قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، القراء كلهم قرأوها بالفتح عدا حمزة قرأها بالجر، أنا قصد قراء السبعة. فكان يروى عنها أنه قال لو أن قارئا قرأ بقراءة حمزة في الصلاة لأخذت نعلي وانصرفت، يعني قطعت صلاتي. هذا رد عليكم، كلامك بادر، أنت الجاهل، كيف هذه قراءة سبعية وتقطع صلاتك وتأخذ نعليك وتنصرف؟ وقد شدد النكير أيضا، ومن الإخوة من هو يدرس معنا في التفسير وعلوم القرآن، على إنكار الزمخشري لقراءة ابن عامر في قول الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين إلى آخر الآية في سورة الأنعام، شددوا النكير عليه، ومنهم أبو حيان، لأن الزمخشري أنكر هذه القراءة وإلى آخر. أبو حيان صاحب البحر المحيط ومن بعده شددوا النكير كابن الجزري والسمين الحلبي، قال أبو حيان له عبارة يقول وأعجب لعجمي، لأن الزمخشري عجمي، قال وأعجب لعجمي ضعيف في النحو واللغة كيف يرد قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عامر قارئ الشام، عبد الله بن عامر أحد القراء السبعة قارئ الشام، أخذ القراءة عن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه كأبي الدرداء رضي الله عنه، كيف يتجاسر ويرد قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقراءات السبع لا يجوز ردها بل تقبل، ومن قرأ بها وعنده في هذا يعني الإسناد فالحمد لله يقرأ بها، لكن نحن والله الحمد هنا في بلادنا نقرأ في مساجدنا والأئمة وفي حلقنا وفي تدريسنا قراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة كما قلت وأعيد وأكرر، الترتيل وتحسين الصوت نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها جل وعلا على عبده، ويحرص المسلم على هذا الأمر ويدرس التجويد ويعتني بتطبيقه، ولكن بلا تكلف ولا تشدد، ولا أن ينحو به مناحي الغناء والطرب إلى غير ذلك، وليعلم أن حسن الصوت مما يعين على القراءة ومما يعين على الاستماع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا اتباع السنة، اللهم ارزقنا اتباع السنة، اللهم ارزقنا اتباع السنة. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا واجزهم عنا خير الجزاء على ما علمونا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوم. يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.